بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: باب المدح على الكفين. قال: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع كفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. المسح على الخفين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فعلى الآية: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر. وأما السنة فقد تواتر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء، وما شذ فيه إلا الروافض الشيعة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في هذه القضية. ففي هذا الباب إثبات إلى هذه الشعيرة المشهورة في الإسلام، وهي المسح على الكفين. والكف هو ما يلبس على القدمين يغطي القدم إلى الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان البارزان على جانبي القدم. والشيعة يخالفوننا في القدم في عدة مواضع، خلافنا مع الشيعة في القدم فقط، وهذا خلاف في الفروع، خلاف في الفروع وخلاف ثابت في الأصل والفرع. فهم يخالفوننا في قضية الرجلين في عدة مسائل، منها أنهم لا يمسحون على الخفين، ومنها لا يغسلون القدمين في الوضوء. يعني قلبوا الدين، يمسحون على القدمين ولا يغسلونهما، ولا يمسحون على الخفين وينكرون ذلك. نعم. والكعب عندهم هو العظم الناتع على جانبي القدم، وعندنا الكعب مؤخرة القدم. نعم. يقول في هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أثقلتهما طاهرتين. وهذا يدل على أن اشتراط المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة. قال: أدخلتهما طاهرتين، وهذا التعليل. ومعظم أحكام الشريعة معللة، وبعض أحكامها لم يأتي بها العلة إمعانا في التعبد. فقد يأتي الحكم بغير علة تذكر، وهذا اختبار وابتلاء للعباد، أيمتثلون أو لا يمتثلون. ولذلك قال أبو الزناد كما ساق البخاري في صحيحه، قال: إن وجوه الحق والسنن تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فمن ذلك أن المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهذا يصادم العقول، لأن الصلاة والصيام ركنان على كل عبد. ومع ذلك لما حاضت المرأة أمرت أن تقضي الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة، ولا فرق بين الصيام والصلاة في الوجوب والركنية، لكن شرع رب العالمين يأتي أحيانا ليختبر العقول، لذلك العقل ما شرع إلا لفهم النص وليس للاعتراض على النص. قال: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا حديث منقطع، علته الانقطاع، فهو من طريق رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، فورد هذا الحديث أنه أن رجاء لم يسمع من كاتب المغيرة، فقال رجاء: حدثت عن كاتب المغيرة، حدثت عن كاتب المغيرة. فهذا حديث ضعيف. نعم، العلة الثانية، العلة الثانية. والحديث ضعفه أحمد وأبو حاتم وموسى بن هارون كما نقل حق التفصيل. وفي هذا الحديث زيادة شاذة منكرة أنه مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا لا يثبت. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، الحديث حسن، وهو يدل على أن العقل هو مناط الفهم وليس مناط الاعتراض، فالعقول وضعت لترى النصوص وتفهم وتعقل وليست موضوعة لمصادمة النصوص، وهذا لا ينفي استعمال العقل في الفهم، فالعقل موضوع لفهم النص. ولذلك قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فدل على أن العبد إذا لم يعقل عن الله كلامه فإنه يقع في فساد عريض. قال: وعن صفوان ابن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أقرده النسائي والترمذي واللفظ له وابن قزيمة وصححا، والحديث صحيح ومداره على عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن الأهدلة، الإمام المتقن الحافظ التالي لكتاب الله، ففي حفظه كلام لكنه صدوق الرواية، والعلماء يحسنون حديثه إذا لم يقع في مخالفة، فليس ضعيفا، هو مقبول الحديث صدوق الرواية. وفي هذا الحديث يقول: كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث والحديث الذي بعده يدخل في باب التوقيت بالمسح على الخفين. فالذي بعده يقول: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. طيب، هنا في مسألة يعني تنازع فيها الناس: متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ من الحدث، أو تبدأ من اللبس، أو تبدأ من المسح؟ ثلاث احتمالات، فأي احتمال يوافق الدليل؟ المسح. طيب، دليله المسح ثلاث أيام، يعني ذكر المسح هنا هو علامة. نعم، لا يلزم. أنا عايز أتوضأ من باب التدريب التنظف، فمسحت بالضبط، فهل العبرة بالمسح ولا باللبس ولا بالحدث؟ طب العلة مذكورة هنا إيه في الحديث؟ هل مناط الأمر مذكور له علة في بداية التوقيت أو لم يذكر؟ هو ذكر إشارة أنه أشار إلى المسح، يعني في المسح، يعني وقت بالمسح، وقت بالمسح. ودي العلة، أقوى علة تبناها العلماء، وإن كان الحنابلة يرون أن البداية من أول حدث، لكن هذه البداية لا دليل عليها، لأن وقت اليوم الليلة بالمسح وليس للحدث، فالحدث لا ذكر له في النص، لم يذكر مطلقا، الذي ذكر المسح. إذن إذا لبس خفيه أو جوربيه فإنه يبدأ يعد من أول مسحة يمسحها، فإذا مسح عليها مرة عد بعد ذلك يوما بليلة، يعني 24 ساعة وليس بخمس صلوات، يعد بعدها 24 تعليه، لما قال يوما وليلة، يوما وليلة. نعم، مسح على صلاة المغرب، ينتهي فترة المسح على صلاة المغرب. نعم ماشي ماشي، يعني دلوقتي المسح ابتدأ عند صلاة المغرب، مسح عليها ثم عد يوما وليلة، فأتى اليوم الثاني إلى صلاة المغرب، إذا صلى المغرب بهذا المسح تصح الصلاة ولا تصح؟ نزال. طب هل ينتقض الوضوء بفوات الوقت؟ نعم أي. لا، هل ينتقد الوضوء ولا ينتقد المسح؟ فهو بعد المغرب الثاني، في اليوم الثاني لا يحق له في المسح، والوضوء باق على حالته. الوضوء باق على حالته، ولذلك لما نتعلم مسألة ثانية، إذا مسح ثم خلع الخف انتقد الوضوء؟ ها، البعض قال ينتقد، البعض قال ينتقد. ليه؟ لأن الجزء الذي تطهر عليه أزاله. طب لو واحد مسح على شعره وحنى شعره رعب، ها؟ لا، فهذا يعني لم ما ثبت بيقين، أولا ثبتت الطهارة بدليل، فلا يثبت النقض إلا بدليل، ماشي؟ فلا بد من أن بدليل ينقض الوضوء. فهل ثبت دليل في السنة يقول بأن خلع الجوربين ينقض الوضوء؟ لم يأتي هذا، فنحن مع الأصل. يمسح لكن العد يتغير، يبدأ عد جديد.
لا في
اصيل
ولا في
جديد. عند ايه؟
هل الجوره من المسوح عليه؟
لا
في اصيل ولا خارج ولا جديد ولا تعقب.
نعم.
فهذا مما يعني يعاني به البعض ان الوجوه لا في اصيل ولا
جديد. ليه؟ ما هو الجورب له اصل في الشرع معروف.
لا يعني المسوح عليه ثم طلع، فاصبح الرجل خاليا من المسح ولا المسح.
لكن ثبت الوضوء. واخد بالك؟ ايوه، لكن يعني هذا المنذر يقول دائما، يقول الاصل في هذا انه على الطهاره، ثبت بالدليل، فلا ينتقل من الطهاره الى غيرها الا بدليل. نعم. لا، طهاره في ذات اثبات الطهاره، لان حكم البدل حكم مبدا منه، فصار المسح بدلا من الغسل، والغسل اصل، فصار المسح اصل في ذاته، له نفس الاحكام في الغسل. نعم. على الاعلى طبعا. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتسخين يعني الكتاب. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. والحديث ضعيف فيه انقطاع في إسناده. ولكن لم يكن جديد، فالتسخين هي الختاف والجوارب، وسميت بهذا لأنها تسخن القدم تلبس للتدفئة. قال عن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا. نعم.
يمكن أن يقال من هذا أو يعني يؤخذ هذا الحديث كذا أخرى، وهي أن القائلين بالمسح على الجرس في هذه الأيام يقولون ذلك لو أن هذا الأمر يجوز لو كان موجود في الشرع يعني فالمسح على الجرس لا يجوز.
نعم.
هنا أساسا الجرس يلبس للتدفئة، ممكن استخدام هذا الحديث هذه المسألة.
أصل الجوار دلوقتي عند من يقول بجواز المسح عليه اعتبره أصلا وليس مقيسا على الخف. ليه؟ قال: ثبت عندنا المسح على الجوار بحديث المغيرة بن شعبة، حديث ضعيف. حديث المغيرة أن الإنسان توضأ ومسح على الجوربين حديث ضعيف، وقد أخرجه أبو داود وضاعته. إن كان شيخ ناصر يحسن هذا الحديث ويقول هذا استقلالا، لكن الذي تواتر عن المغيرة المسح على الخفين، وفي طريق واحد قال مسح على الجوربين، فأبو داود انتقد هذا النص واعتبره شاذا أو منكرا للمخالفة، وأن المحفوظ عن المغيرة هو الخفين وليس الجوربين. فأقوى دليل في الباب أن المسح على الجوربين فعل تسعة من الصحابة بغير مخالف. أقوى دليل عندهم في الباب أنه فعل تسعة من الصحابة لم يخالفوا في هذا. والشيخ الألباني لما أتى بالمسألة في كتابه المسح على الجوربين ذكر الحديث وحسنه، ثم ساق الأثار التسعة عن الصحابة ونقلها بتمامها، حتى أظن أنه اعترض وقال حتى لو أن الحديث خولفت في تصحيحه فيكفي عندنا فعل الصحابة، وهذا يكون إجماعا سكوتيا من غيرهم أنهم فعلوا هذا بغير نكير. ثم أشار في هذه الألفاظ إلى أن جوارب الصحابة كانت خفيفة ومفرقة ومقطعة، ونحن نعلم أن بعض الغزوات كانت تسمى غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع لأنهم لما صاروا في الطريق نقبت أقدامهم فلفوا الفرق عليها. إذن الصحابة في أصل هيئتهم في الثياب كانت خفيفة مقطعة ومفرقة، فالذي اشترطت الخفين او الجوربين ان يكون سخينا او له مواصفات اتى بامر ليس عليه دليل. فالاصل ان كل ما حمل قدمين من ثوب او من صوف او من كساء او من جلد يدخل في المسح على خفين او المسح على الجوربين. لا يؤثر، ما قلنا هو ان ايه لا يشترط ولا يلزم ان يكون سخينا، بلاش، لان البعض استعمل القياس فقال اذا مسحت عليه تواصل الماء الى بشرتك انفقد المسح. لا دليل عليه، لا دليل عليه الا قياسا فاسدا، فنحن نثبت المسح على الجوربين استقلالا، بلاش. نعم، وليس الامر مشان الاستثناء انما التخفيف انها رخصة، واخد بالك. حديث ايه؟ ايوه نعم. من هذا الوجه ايوه احمد قال ان راشد ابن سعد ليس من الثوبان في هذا الاسناد، لكن باقي الاسناد بقى تحتاج الى جمع نحكم على الذي امامي فقط. لا القدم بس. قال عن عمر رضي الله عنه موقوفا، نفس الحكم طبعا. ولذلك فرقوا بين الخفين والجوربين وبين الجديرة. اختلاف كبير جدا. بغير فرق بين الجديرة وبين الخفين، يعني هل يلزم في الجديرة ان توضع على طهارة؟ لا يلزم بقول الجماهير، لانها ليس لها وقت وتأتي لضرورة وبأعذار. هل لها مكان محدد؟ اي حدث انت وظروفك، انت وظروفك في رجلك في راسك اي حته، فهي ايه ليس لها مكان. بعكس الخف والجورب له مكان محدد، كذلك الرأس العمامة مكان محدد، فالجبيرة تختلف عنها في ذلك. كذلك ليس لها وقت، الجبيرة لا وقت لها. لأن هذا الكلام البعض من الناس فوجئت عند الناحية العملية، بعد أن وضع الجبيرة على يده أراد أن يرفع الجبيرة ليتوضأ ثم توضع الجبيرة، ودكتور يقول له ما ينفعش، يقول له لا لازم عشان أعرف أصلي، يا ابني ما ينفعش، خلاف كبير، أنت أنا تقول له لا ينفع إن شاء الله. فشوف بقى الفهم، فدي فروق كبيرة بين الجبيرة وبين الخف والجورب. فليس لها وقت، فقد تمتد فترة من الزمن تطول أو تقل، بعكس الخف والجورب لها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا وآنف مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يطلعهما إن شاء إلا من الجنابة. وعن عمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. الذهبي حكم على هذا الحديث بالشذوذ، قال والحديث شاذ. وعن أبي عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. حديث ضعفه أبو داود وضعفه أبو زرعة والأزدي وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر كما ذكرت هذا في الحاشية. حديث إلا المتوقي. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. البخاري قال حديث بكر حديث حسن، حديث حسن. طيب كيف يمسح على الخفين؟ هل يلزم أن يكون المسح شاملا لكل ظهر القدم أو على بعضها؟ يعني لازم لابد أن يمسح على كل موضع في أعلى القدم ولا يفيه البعض؟ يفيه البعض ولا يلزم. نعم، دي مسألة ثانية، هل يبدأ باليمين ثم اليسار أو بكليهما معا؟ نعم، لا وردت. احنا قلنا القاعدة ايه؟ حكم البدل حكم مبدل منه، فعندما تغسل القدمين تبدأ باليمين ثم اليسار، وكما ثبتت النصوص فكان حب التيمم في تناعله وترجله وطهوره في شيء كله، فعند ذلك يستحب أن تبدأ باليمين ثم باليسار. وإن كان في تصريف المذاهب يقول لك إيه لازم مع بعض، واليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن الأولى اتباع السنة لأنها بديل عن غسل القدمين. نعم. ها؟ المهم وجود البلل على اليد، زي المسح الأذنين، أنت تمسح الرأس ثم تمسح الأذنين بما تبقى من الماء على الرأس، فإذا مسحت الرأس وجست اليدان فلابد أن تأتي بماء جديد. نعم. فإذا مسحت على القدم ثم جفت اليد فلا بد من ماء جديد على القدم الثانية. نعم.
نعم.
يعني أظن هذه المسألة أشار ابن عثيمين في كتابه كنت قرأتها من الزمن، وأظن هو رجح الاحتمال الثاني أنه إذا لبس على القدم اليمنى ثم اليسرى صح ذلك لأنها صارت طاهرة، لأنه وهو يفعل هذا هو في وضوء، لأن متى أقول أن قطع وضوءه وخد بالك هذا العرف. يعني مثلا المولاة الوضوء ضابطها العرف، ما فيش لها ضابط شرعي. يعني مثلا بعض يقول إذا جف العضو الأول أو الثاني ما ليش ضابط شرعي، فضابطها العرف. يعني أنا أتوضأ غسلت وجهي ثم طرق الباب فطرقت الوضوء ثم فتحت الباب وتكلمت حتى جفت الأعضاء وفصل بين الوضوء وبين التكملة فاصل انتباهي ده فرق وعيد. ايوه وده كله عرف، ده كله اعراف، مفيش فيه ضابط شرعي في هذا لان اصل الموالاه. فاذا انقطعت بقاطع هذا القاطع يحدده العرف بالك، فعند ذلك تبدا من ايه من جديد. نعم. ايوه ماشي. العبرة بإيه؟ إن يحطوهما طاهرتين، يعني لابس الخفين على طهارة، فلبس اليمنى ثم ما أتم الوضوء وانتهى من ذلك فالطهارة لم تستكمل ولا تصح. فإذا لبس اليسرى بعدها بغير فارق صحت الأولى لأن العمل صار تماما. لا نعم. ايوه نعم. ايوه نعم. ما هو الوضوء كله متكامل لا يفصل، فاذا توضا بغير ان يغسل جزءا من الاعضاء الواجبه وضوءه لا يصح. يصح متى؟ اذا استكمل الوضوء، يعني ان لبس واستكمل صح، ان لبس ولم يستكمل بطل.
اذا لبس احدى الدورين قبل
تمام الوضوء
ثم لبس
الاخر بعد ثواني لا يصح. يصح. نعم يدخل. بمعنى يعني عندما نأتي بس التفصيل المسألة دلوقتي، هو يتوضأ ثم بعد ان غسل اليمنى لبس خفين في اليمنى واليسرى لم يغسلها، فهل الأولى صحت أو عليه الإعادة؟ إلى هذا الحد صح الوضوء إلى غسل القدم اليمنى ماشي، لكن لو اكتفى عند هذا القدر فإن الوضوء لا يصح ولا تبنى عليه أحكام الصلاة ماشي. فإن استكمل الوضوء فصار مسمى صار تسمية نازلة عليه وهي أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين إما في لبسة واحدة أو في لبستين متتابعتين، مش هو لبستان؟ فصار تحت التسمية، والفرق أنه لبس هذه بعد الوضوء والثانية بعد الوضوء الثاني، فرق فرقة. نعم. تفضل. ما احنا بنقول ايه اذا كان القاطع بالعرف قاطع ما فيش في دليل نعرف في السنة يصل في هذا. طيب نقف عند باب مواقف الله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم.